إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في هذه الآيات تنويه من الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين وبذكر فلاحهم وسعادتهم وما أوصلهم إلى هذا الفلاح والسعادة، وفي ضمن ذلك الحث على العمل بصفاتهم والترغيب فيها. فهذه الآيات انتظمت عباد الله على جملة من أسباب الفلاح، فعلى المسلم أن يأخذ بأسباب الفلاح وأن يعمل بوسائل السعادة والنجاح. وفي هذه الآيات كما سمعت آنفا ذكر الله جل وعلا جملة من هذه الأسباب التي بها العبد يسعد في الدنيا والآخرة، والتي بها العبد ينال الفلاح في الدنيا والآخرة. ومن هذه الأسباب التي ذكر الله جل وعلا بها العبد يفلح الخشوع في الصلاة عباد الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فحضور القلب في الصلاة وبين يدي الله سبحانه وتعالى من مقاصد هذه الصلاة، بل هو لب هذه الصلاة، بل هو المقصد من هذه الصلاة، أن العبد يكون حاضر القلب في صلاته، أن العبد ينطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة مستحضرا لقرب المولى سبحانه وتعالى منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ورب العزة يقول: واسجد واقترب. فإن العبد يكون قريبا من ربه جل وعلا وهو ساجد راكع قائم بين يدي الله جل وعلا، فيستحضر هذا الوقوف بين يدي العزيز الجبار، بين يدي المولى سبحانه وتعالى، فيحصل له بإذن الله سبحانه الخشوع الذي هو من أعظم مقاصد هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الصلاة، فيكون مستحضرا لقرب الله جل وعلا، فيذهب عنه كثير من وساوس الشيطان وتلاعب الشيطان الذي يحصل لكثير من العباد بعدم وجود الخشوع في الصلاة. فإن العبد يا عباد الله يؤجر على صلاته ويثاب على صلاته بحسب توفر الخشوع وهو قائم بين يدي المولى سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لينصرف ما كتب له عشر صلاته، ما كتب له عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ويدور بين هذه الأجور عند انصرافه من هذه العبادة العظيمة، إن مما أن يكتب له عشر الصلاة، وإما أن يكتب له تسع الصلاة، وإما الثمن أو السبع أو السدس أو الخمس أو الربع أو الثلث أو نصف ذلك من الصلاة بحسب استحضار القلب يا عباد الله، وبحسب الخشوع في هذه الصلاة يحصل العبد على الثواب. فعلى أهل الإيمان أن يسعوا جادين في توفر أسباب الفلاح فيهم، فإن من أعظمها هذه العبادة العظيمة، عبادة الصلاة ووجود الخشوع فيها. فهذا أمر ينبغي العناية به وينبغي رعايته في هذه العبادة العظيمة، فلا تكون مجرد عادة يصلي الناس كأن هذه ليست بعبادة وإنما هي مجرد عادة. فإن الصلاة من أعظم العبادات وأجل القربات التي يتقرب بها العباد إلى المولى الكريم سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، من أسباب الخشوع التي انتظمت عليها هذه الآيات العظيمة، أو من أسباب الفلاح التي انتظمت عليها هذه الآيات العظيمة، ترك اللغو والإعراض عن اللغو وعن أهل اللغو. واللغو كما قال بعض العلماء هو ما كان من الكلام لا خير فيه ولا فائدة، فهذا لغو ينبغي للمؤمن أن يكون بعيدا منه وأن يكون مجانبا له حتى يحصل على سبب من أسباب الفلاح. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فهذا سبب عظيم من أسباب فلاح المؤمنين، الإعراض عن اللغو، الإعراض عن أهل اللغو. وقد وصف الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن في سورة الفرقان بهذا الوصف الجميل: وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا وصف وصف الله سبحانه وتعالى به عباد الرحمن في سورة الفرقان: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهكذا معاشر المسلمين، وصف المؤمنين من أهل الكتاب بأنهم يتصفون بهذا الوصف العظيم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فأهل اللغو أهل الجهل والعياذ بالله. فيليق بالمؤمنين والمسلمين أن يعرضوا عن اللغو وعن أهل اللغو وعن الكلام الذي لا عوائد فيه جميلة ولا أجور تعود على العباد عظيمة. فيجتنبوا اللغو ويجتنبوا أهل اللغو كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وكما أمر الله وصف الله عباده المؤمنين في هذه الآيات. وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وما أكثر اللغو وما أكثر مجالس اللغو في هذا الزمان. فلا تكاد تجد مجلسا إلا هو مليء باللغو والعياذ بالله. وسائل إعلام المسلمين مليئة باللغو الذي لا فائدة فيه ولا نفع فيه غير إضاعة أوقات المشاهدين وغير إضاعة أوقات المستمعين. كذب وزور وبهتان وغير ذلك مما لا فائدة في سماعه. نعم عباد الله، فخليق بك أيها المسلم أن تجانب وسائل الإعلام وأن تجانب هذه المجالس التي يكثر فيها اللغو وتحرص على مجالس الذكر وتحرص على مجالس عوائد الخير وعوائد النفع. فإن الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء أهل اللغو يا محمد جانبهم واحرص على مجالسة أهل ذكر الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا اللائق بك أيها المسلم أنك تصبر هذه النفس المتمردة هذه النفس الزاهدة هذه النفس التي هي ميالة إلى الشر بعيدة عن الخير إلا ما رحم ربك سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فاحذر هذه المجالس أيها المسلم واحذر هذه الوسائل التي تشتمل على اللغو والتي هي مشحونة باللغو. إلا ما كان لا بد من مجالسة هؤلاء فيما ترى فيه نفع فيما ترى فيه نفع فلا بأس بذلك إن كان فيه نفع. وإلا كما قال بعضهم لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقالوا. فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فأقلل يا عبد الله من هذه اللقاءات التي ليست فيها خير ومن هذه الاجتماعات ومن هذه المحافل التي يجتمع لها من يجتمع من أهل اللغو ومن أهل الزور ومن أهل البهتان وغير ذلك من المعاصي التي تحتوي مجالسهم. فابتعد عن هذه المجالس واحرص على مجالس الذكر واحرص على مجالس الخير بإذن الله تكون من المفلحين كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وهكذا عباد الله ممن انتظمت عليه هذه الآيات العظيمات من أسباب الفلاح وأسباب الفوز بالفردوس الأعلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر من صفاتهم ومن أسباب نيلهم للسعادة والفلاح أنهم يؤتون الزكاة أنهم فاعلون للزكاة. قال الله والذين هم للزكاة فاعلون. واختلف العلماء في المراد بالزكاة هنا، فمنهم من قال المقصود بالزكاة هنا أي زكاة الأموال، وهذا الذي نقله ابن كثير عن الأكثرين. ومنهم من قال أن المقصود بالزكاة هنا زكاة الأنفس من الشرك بالله ومن المعاصي والذنوب، فيزكي نفسه بالإيمان بالله جل وعلا وبطاعة الله سبحانه وتعالى. ويؤيد هذا القول ويرجح هذا القول أن هذه الآيات التي ذكرت في سورة المؤمنون آيات مكية وأن السورة مكية باتفاق أهل العلم، ولم تفرض الزكاة إلا بالمدينة. والله يقول في هذه السورة التي هي مكية: والذين هم للزكاة فاعلون. إذن المراد بناء على هذا، المقصود بالزكاة هنا زكاة الأنفس، أي تطهيرها من أدناس الشرك وأدناس المعاصي والذنوب والآثام. تطهر هذه الأنفس بالإيمان بالله جل وعلا وبطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وعلى هذا هذه الآية ترادف قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا مانع أن يكون المعنيان مرادين، كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: ويحتمل أن يكون كل ذلك مرادا، أي زكاة الأنفس وزكاة الأموال، فإنها من زكاة النفس، والمؤمن الكامل يفعل هذا وهذا. المؤمن الكامل يفعل زكاة النفس ويفعل كذلك زكاة الأموال إن كانت الأموال موجودة بيده وقد بلغت نصابا ودار عليه الحق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فلا زلنا مع هذه الأسباب العظيمة التي بها ينال العبد سعادته وفلاحه في الدارين. أخذنا بعضا من هذه الأسباب، ومن الأسباب عباد الله التي يفلح بها العبد ويسعد بها العبد مجانبة الزنا وحفظ الفروج، فإنه من أعظم أسباب الفلاح أن يكون العبد بعيدا عن الزنا، أن يكون العبد بعيدا عن اللواط والعياذ بالله، الذي يقول الله جل وعلا فيه مخبرا عن نبيه لوط عليه الصلاة والسلام: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، تعتدون على حدود الله جل وعلا. وقد خلق الله لكم نساء للزواج وللتمتع بهن ثم تعتدون على حدود الله وتأتون الذكران من العالمين. وهذه معصية عظيمة لم يسبق إليها قوم لوط، لم تسبقهم أمة من الأمم لهذه الجريمة ولهذه المعصية. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. أنتم قوم مسرفون، تأتون هذه الفاحشة وتأتون هذه الجريمة العظيمة، جريمة اللوط التي لم يعهد لقوم لوط قوم سبقهم إليها. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن نبيه لوط وهو يتألم، أي لوط عليه الصلاة والسلام، من قومه ومن جريمة قومه العظيمة: يأتون الذكران من الرجال ويذرون ما خلق الله لهم من الأزواج يتمتعوا بهن. ويصفهم كذلك نبيهم بأنهم قوم جاهلون. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. أنتم قوم تجهلون، هذه لا تليق بكم ولا توافق الفطرة، أن العبد يأتي الرجال ويأتي المرتان ويأتي الأولاد ويفعل هذه الجريمة التي تسخط الرحمن سبحانه وتعالى. فيا عباد الله احفظوا فروجكم، فإن من أعظم أسباب الفوز بالجنان بالفردوس الأعلى حفظ الفروج، والذي لهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فأنت لست بملوم على أن تأتي زوجتك التي يسرها الله لك، أو تأتي السرية من ملكة اليمين، لا بأس بذلك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يريد غير الزوجة ويريد غير السرية فهذا معتدل على حدود الله جل وعلا، هذا مسرف، هذا جاهل، هذا عاد، يصفه الله سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف. نعم عباد الله، ورب العزة يقول في كتابه الكريم آمرا عباده بحفظ الفروج: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون. فالله خبير بكم يا عباد الله، وعالم ما تكنه صدوركم وما تخفون، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. فأمركم بحفظ الفروج سبحانه وتعالى، وعلل هذا الأمر بأنه أزكى لكم وخير لكم وأطيب لكم من هذه الجرائم التي تزاولونها، ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما تصنعون. وهكذا يثني الله سبحانه وتعالى على الحافظين لفروجهم والحافظات، فيقول الله سبحانه وتعالى واعدا لهم، أو يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا بأنه قد أعد لهم جنات عرضها السماوات والأرض، وأنه تجاوز عنهم وغفر لهم ذنوبهم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال سبحانه وتعالى والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. احفظ فرجك يا عبد الله من اللواط، واحفظ فرجك يا عبد الله من الزنا، واحفظ فرجك يا عبد الله من العادة السرية، فرجك من هذه المعاصي ومن هذه الذنوب، فإنك موعود بجنة عرضها السماوات والأرض. فاصبر يا عبد الله إن لم يتيسر لك الزواج على العزوبية، فاصبر حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لك. إن لم يتيسر لك في الدنيا سيتيسر لك بإذن الله، وأنت مؤمن بالله موقن في الآخرة أن الله سيزوجك ما تشاء من الحور العين بإذنه سبحانه وتعالى وبسبب حفظك لفرجك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ضمان عظيم لحافظي فروجهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين فكيه أضمن له الجنة. من يضمن لسانه ويضمن فرجه الذي بين رجليه؟ فرسول الله يضمن لك الجنة يا عبد الله، يضمن لك الجنة. والحديث في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين فكيه أضمن له الجنة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم عن محارم الناس وعن البطش بالناس. هذه ستة أمور يقول رسول الله: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، ومنها حفظ الفروج يا عباد الله. وهكذا يقول في المرأة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة، من أي أبواب الجنة شئت أيها المرأة العفيفة، أيها المرأة الصينة الدينة. يقول رسول الله فيك وفي أمثالك: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة، من أي أبواب الجنة شئت. هنيئا لكم يا عباد الله، يا من حفظتم فروجكم، يا من راقبتم الله سبحانه وتعالى فيما تأتون وتذرون، يا من أقمتم حدود الله وجانبتم معاصي الله سبحانه وتعالى، هنيئا لكم، فإن رسول الله يضمن لكم الجنة، وربكم سبحانه وتعالى يعدكم بالجنة جل وعلا. فاجتنبوا المحارم، اجتنبوا حدود الله سبحانه وتعالى، اجتنبوا من الفروج ما لا يحل لكم، فإن الجزاء من جنس العمل، فإنك إن جانبت فروج الناس بإذن الله سبحانه وتعالى يحفظ الله عليك أهلك بناتك نساءك وغير ذلك أولادك، يحفظهم الله إن لم تعتدي على حدود الناس وعلى محارم الناس، فإن الله يكفل لك بإذنه جل وعلا أنه يحفظ عليك أولادك ويحفظ عليك ذريتك ويحفظ عليك أيضا كذلك ما تريد حفظه. وما أحسن تلك الأبيات التي تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، يقول فيها مقررا ما أشرت إليه آنفا: عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن غارفته كان الوفاء في أهل بيتك، فاعلمي يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، من يزني يزنى به، أي والله، وهذا واقع الناس، يشهد من اعتدى على محارم الناس، اعتدى الناس على محارمه، وأهل البلاد يقولون من لعب بفراش الناس لعب الناس بفراشه، فانتبه يا عبد الله من فراش الناس، وانتبه من محارم الناس. فالله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. انتشر اللواط، انتشر الزنا في المجتمعات، ما هذه البلية يا عباد الله، ما هذه العظائم، ما هذه الجرة على حدود الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لأولادكم أيها الآباء، راعوا وراقبوا الأولاد أين يذهبون وأين يخرجون وماذا يأتون ويذرون، حافظوا على الأولاد، حافظوا عليهم، فإنهم أمانة في الأعناق معاشر المسلمين. وهكذا عباد الله، ونختم به إن شاء الله هذا السبب العظيم، وهو سبب المحافظة على الصلاة، أن العبد يحافظ على صلاته وبإذن الله يضمن الله سبحانه وتعالى له الجنة بإذن الله، يحصل على ما أراد الله أو على ما وعد الله سبحانه وتعالى به. قال الله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فأمر الصلاة عباد الله أمر مهم، والحفاظ على الصلاة أمر أمر الله سبحانه وتعالى به. قال المولى جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلاة، ما بال كثير من الناس لا يحافظون على الصلاة، أليسوا مسلمين؟ والله يأمرهم بهذا الأمر: حافظوا على الصلوات. يا أخي أنت عبد لله جل وعلا، خلقك الله لعبادته، أنت لست عبدا للشيطان، فإن الذين لا يحافظون على الصلوات هؤلاء والعياذ بالله نزقهم الشيطان وأمان بهم إلى الشر عياذا بالله. فالله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله أجمعين لعبادته سبحانه وتعالى وللقيام بعبادة. ما بالنا نمر على كثير من شبابنا وهم ينتظرون القات، والصلاة قد حانت وقد حان وقتها وهم ينتظرون القات حتى يأتي من تلك الأماكن. هؤلاء ليسوا مسلمين؟ هؤلاء ليسوا مامورين بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء ليسوا عبيدا لله جل وعلا؟ ما أكثرهم نراهم، والله ما أكثرهم نراهم عند مرورنا وهم ينتظرون هذا البلاء حتى يأتي، ولا يبالون والصلاة والمساجد بجانبهم وقريبة منهم. فيا عباد الله، إن الله ذم هذا الصنف الذي قصر في الصلاة واستهان بالصلاة وترك الصلاة. قال الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ستلقون عذابا أليما وغيا في الآخرة
بسبب إضاعتكم للصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف تلقون غيا أيها المضيعون للصلاة. يعدكم الله بهذا الغي وبهذا العذاب الأليم. وهكذا يقول الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غافلون، وهم مأمورون بالصلاة وهم من أهل الصلاة وهم عن صلاتهم ساهون عياذا بالله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا صفة المنافق وليس صفة المؤمن. يقول الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إذا صلى كسلان، حتى هذا الذي يأتي من الصلوات يريد في أسرع وقت تنتهي، فإذا طال الإمام ربما حنق عن الإمام وغضب عن الإمام وغير ذلك، وهذا لا يغيب بنا. وابن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. إلا منافق معلوم النفاق، ما يتخلف عن الصلاة يا عباد الله إلا من بقلبه مرض والعياذ بالله، ولا الذي يحب الله ويحب رسوله إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح بادر إلى الصلاة والفلاح. أي والله هذا هو المؤمن الذي إذا سمع النداء ترك جميع ما بيده وأتى إلى المسجد يصلي ويقيم عبادة الله سبحانه وتعالى. فحافظوا عباد الله على الصلاة، حافظوا على أسباب الفلاح، حافظوا على أسباب الفوز والنجاح، حافظوا على ما يزلفكم من ربكم ويقربكم من الكريم المنان سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.